يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بارك الله فيك، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. سمحنا عبد النور. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على عظيم نعمه علينا، ومن هذه النعمة ألا وهي أن نجتمع على الخير وعلى ذكره تبارك وتعالى دائما وأبدا، وعلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر كما أمرنا ربنا جل في علاه. ومن أجل نعمه علينا كذلك أن وفقنا لهذا المنهج القويم والطريق المستقيم الذي ارتضاه لنا ربنا جل في علاه، ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا من تمام شكر الله جل وعلا على مثل هذه النعم أن نسخرها في مرضاته، وأن نحسن استغلالها في طاعته، وخاصة بالنسبة لهذه النعمة الأخيرة هداية الله جل وعلا لنا إلى منهج أهل الحق، إلى منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهدايته لنا ينبغي أن تكون بحسن الثبات على أصول هذا المنهج. وهذا من التميز الذي ميز الله جل وعلا به هذه الفرقة والطائفة، والتميز هذا ينبغي أن يعلم، وينبغي أن يعلمه كل منتسب لهذه الدعوة ولهذا المنهج القويم، لأن هذا المنهج لا يقبل الجهل ولا يقبل التقليد ولا يرضى بالتعصب أو التقديس. هذا المنهج قائم على الحق، والحق إنما في قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. وأن نعلم علم اليقين أن ما يحدث في هذه الأمة هو سنة من سنن الله جل وعلا الكونية، وقضاء من قضائه، وحكم من أحكامه. ومن عقيدتنا أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا راد لحكمه، ولكن السلفي مطالب أن يكون على كل أحواله أن يكون ملتزما بما أمر به. ومن هذه الأصول التي تميز بها هذا المنهج القويم، وهي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن من تمام توحيد الله جل وعلا أو تحقيق كلمة التوحيد أن نوحده في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي عبادته، التوحيد الخالص. وأن نحقق الشرط الثاني من كلمة التوحيد أن نوحد بالاتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. كلمة التوحيد تتضمن توحيد الله جل وعلا بهذا المعنى، وتتضمن توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. والثاني يصدق الأول، لا يكون الموحد موحدا إلا بنوعي التوحيد، أن يوحد نبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذا بالاعتقاد أولا، أن يعتقد الاعتقاد الجازم أنه ليس ثمة متبوع يتبع في كل ما قال وفي كل ما قرر إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ الناس جميعا من بعده مصيب ومخطئ. وهذا الذي قرره السلف وحققوه وساروا عليه، من مثل قول الإمام مالك عليه رحمة الله حيث قال: كل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا أصل عظيم لمن وفق لفهمه وتحقيقه: كل يؤخذ من قوله ويرد. وهذه تفيد العموم. ثم قال مستثنيا: إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يشير إلى قبره وإلى حجرته إذ كان يدرس في مسجده رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يفهم من هذا أن كل الناس مهما كانت درجتهم ومهما كان في العلم قدرهم وفي الصلاح رتبتهم، أصرح الصلحاء وأعلم العلماء يصيبون ويخطئون. نعتقد هذا جازمين به من غير شك ولا تردد ولا ارتياب، ومن طرأ عليه الشك في مثل هذا الأصل، هذا عليه أن يراجع سلفيته وأن يراجع انتماءه وانتسابه لهذا المنهج القويم الذي تميز عن سائر المناهج، وظهر على الصورة التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته من بعده بعد وفاته: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن فارق هذه الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى أدى الذي عليه، أدى الذي عليه، ونحن شهود على ذلك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولهذا أشهد على هذا أصحابه يوم أن جمعه الله جل وعلا بهم في تلك الحجة المشهودة في حجة الوداع وبالتحديد في خطبة عرفة، قال مخاطبا هؤلاء الصحابة الكرام: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة. وأخذ يشير إليهم ويشير إلى السماء أن الله تبارك وتعالى يسمع شهادتهم من فوق سبع سماوات، وتركهم على هذا الأمر، على مثل البيضاء لا خفاء ولا لبس ولا اعوجاج في هذا المنهج، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها، أي لا ينحرف عنها، عن هذه الطريقة النبوية، إلا كان من الهالكين في الدنيا والخاسرين يوم القيامة، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع هديه ولزوم سنته وحذرنا من مخالفة أمره وجعل في المخالفة الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومثل ما وصف الإمام مالك عليه رحمة الله هذا الطريق وهذه السنة بأنها سفينة نوح عليه السلام، السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. مفهوم هذا الكلام أنه من تأخر عنها بإعراض أو بتقصير أو ما إلى ذلك فإنه هالك لا محالة، لا ينجو أبدا، لأن النجاة لا تكون إلا باتباع السنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا هو الحق الذي جاء به هذا النبي الكريم، وبناء على هذا فإن كل الناس من غير استثناء حتى الصحابة أقوالهم وأحكامهم تعرض على السنة، إن وافقت السنة قبلت، وإن خالفت السنة من غير قصد المخالفة من أصحابها، وهذا هو الظن بمثل الصحابة والتابعين وتابعيهم وبمثل أئمة الهدى وعلماء السنة، لا يتقصد أحد منهم مخالفة سنة صريحة صحيحة، إلا أنه قد يجتهد وقد يخطئ في اجتهاده، وإلا ما فائدة قولي مثل الإمام الشافعي عليه رحمة الله الذي كان كالشمس للدنيا كما وصفه تلميذه الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، قال إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تقبلوه ولا تعتمدوه ولا تستدلوا به. هذا إمام الدنيا في زمانه الإمام الشافعي، ولا شك ولا ريب أن غيره ممن كان في زمانه أو من بعده هو دونه في القدر والمنزلة، دون الإمام الشافعي، ولكن القاعدة هي هي والأصل هو هو، لا يتغير ولا يتبدل. هذا الذي ينبغي أن يسير عليه كل سلف تحقيقا للتميز الذي ميز الله جل وعلا به هذا المنهج القويم. هذا المنهج ليست له نسبة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنكم لاحظتم هذا، غير هذا المنهج تنتهي نسبته إلى أول من قال به أو قرر أصوله ومذهبه. الأشاعرة ينتسبون للإمام أبي الحسن الأشعري، والماتريدية ينتسبون إلى الإمام أبي منصور الماتريدي، وهؤلاء يعدون أنفسهم أنهم هم أهل السنة، بل عقدوا مؤتمرهم العالمي لتقرير هذا الأصل، والقصد منه هو إزاحة أهل السنة الحقيقيين. إذا كان الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، فأين موقع أهل السنة؟ إهمال لهم ومحاولة لإزاحتهم، وكذلك يفعلون أهل الباطل، وكذلك يفعلون حتى بعضهم من أهل الشر والفساد يسعون إلى إزاحة أهل العلم. لا نتكلم عما يحدث في أيامنا، هذا وقع قبل هذه الأيام، حاولوا إزاحة جبال العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكالإمام الألباني رحمة الله عليه. في أيامه كانت تعقد مؤتمرات، مؤتمر الشيشان لإزاحة أهل السنة، كانوا يعقدون مؤتمرات لإزاحة جهود الألباني، وليس ببعيد عقد في بلدنا المؤتمر، مؤتمر كانوا يسموه مؤتمر الفكر الإسلامي، وكان كل سنة تجي طبعة جديدة، في طبعة من طبعاته عنونوا له بملتقى الفكر الإسلامي للسنة النبوية، وجمعوا فيه كل من يعرف بالعداء للشيخ الألباني، جمعوهم من الشتات، جابوا لي من سوريا، جابوا لي من مصر، جابوا حتى لي من إيران الشيعة الأخباث الروافض. مع الأسف الشديد في بلدنا هذا بلد السنة والتوحيد وخرجوا من بين المقررات التي خرجوا بها أنه لا تصحيح ولا تضعيف بعد زمن أئمة الحديث، وأن الذي عرف بالحديث لا يجوز له الإفتاء، والقصد من هذا هو الشيخ الألباني، وأخذوا يكررون أن الفتوى ليست لأهل الحديث، والعالم إذا كان عالما في الحديث مجاله الحديث فقط ولا يتدخل في غيره، الحديث الذي هو أصل الدين، أصل الدين. وعلماء الحديث ما همش علماء إسناد فحسن، علماء إسناد ومتن، علماء بالحديث دراية ورواية الاثنين. الإمام البخاري عليه رحمة الله الذي لقب بجدارة أمير المؤمنين في الحديث، وهذه أعلى مرتبة أعطيت لعالم من علماء الحديث، ما أعطيت هذه إلا للبخاري وربما واحد ثاني فقط، كان يعني من الدرجات الحافظ ومن الدرجات الحاكم ومن هذه كلها ألقاب تطلق على المحدثين بحسب درجاتهم. صحيحه ما هوش كتاب حديث رواية فحسب، بل كتاب حديث رواية ودراية. صحيح البخاري في تبويبه وتبويباته فقط فقه، فقه، كل باب مسألة من مسائل الفقهية يظهر من خلالها الإمام البخاري اختياره ومذهبه في ذلك. ولهذا هذا الكتاب فريد من نوعه، دليل على صدق تصنيف صاحبه وإخلاصه في عمله، كيف لا، كيف لا، وهو ما من حديث وضعه إلا بعد أن صلى لله ركعتين، إلا بعد أن اغتسل وتطيب وصلى لله ركعتين ثم يضع الحديث تعظيما لحديث رسول الله. كيف لا يبارك الله جل وعلا في مثل هذا الجهد، يقينا أن الله تبارك وتعالى بارك في عمله، وهو مما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من عمله الصالح الذي لم ينقطع حتى بعد وفاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ونسأل الله أن يمن على أخينا وعلى سائر إخواننا أن تكون هذه الذرية ذرية صالحة، ومن العمل الصالح الذي يبقى في عقبه. الشاهد أن هذا من العمل الذي يبقى لأمثال هؤلاء الأئمة والعلماء، علم ينتفع به. وانظر إلى ذاك النفع الذي ملأ به صاحبه الدنيا بأسره مشرقا ومغربا. أي كتاب بعد كتاب الله أفضل من صحيح البخاري وأنفع للأمة من صحيح البخاري، الذي جمع فيه صاحبه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي برمتها. على كل حال هو أتى على أغلبها، لأنه جمع السنة من سائر الأبواب والنواحي رحمة الله جل وعلا على صاحبها، يعني على الإمام البخاري عليه رحمة الله. وزاد الله جل وعلا المسلمين نفعا بصنيع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه لهذا الجامع العظيم، ولهذا قال من جاء بعده لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد كتاب فتح الباري، أنه أفضل الشروح على الإطلاق. وهذا لا شك أنه من بركة هؤلاء ومن أدلة إخلاصهم في أعمالهم. الشاهد أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي العصمة، وفيها النجاة لمن تمسك بها ولمن فهمها على الوجه المطلوب، لأننا أمرنا في هذا الباب بأن نقدم فهم سلف هذه الأمة على غيرهم، أن نقدم فهم سلف هذه الأمة. ولهذا الحق عندنا ما هوش فقط في الكتاب والسنة وأنهما المصدران الأساسيان، بل الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. لا بد من إضافة هذا الأصل الثالث، وهذا من التميز في المنهج السلفي، أنه لا يرضى ولا يقدم على فهم السلف فهم غيرهم مهما كان. هذا كأصل، ولكن عند التفصيل قد يكون يعني القول الأرجح في من كان من الأئمة على بعد زمنهم عن السلف، لأن القضية ترجع أولا وأساسا إلى موافقة الحق، والسلف هم أولى الناس وأحرى الناس بموافقة الحق. والعلماء يستدلون دائما وأبدا بقوله تبارك وتعالى في هذا الباب: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتبهوا إلى هذه الألفاظ، قال جل وعلا: من بعد ما تبين له الهدى. وسبيل تبين الهدى هو بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تبين لك الهدى، لا يجوز لك أن تترك هذا البيان لغيره، وغيره إنما هو في أقوال الرجال مهما كانوا. ثم زاد هذا قيدا بقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، هو ما كان عليه أصحاب رسول الله، لأنه لم يكن في الأرض حين نزول هذه الآية من المؤمنين إلا هم، ما كانش غيرهم، صح ولا لا؟ ما كانش غيرهم، فهم المقصودون. ولهذا جاء في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، كلها في النار. قال: وستفترق هذه الأمة هذا اللي قلنا من السنن الكونية الواقعة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم، دعا ربه ثلاثا، يعني ثلاث أمور. قال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، استجاب له في أمرين ولم يستجب له في أمر واحد. هذا الأمر أن لا يجعل بأسهم بينهم شديد، دعا ربه أن لا يجعل بأس هذه الأمة فيما في بعضها البعض، فمنعه هذه. سبق هذا في حكمه وأمره أنهم سيختلفون وأنهم سيفترقون وما إلى ذلك من هذه الأمور التي عاشتها الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا كذلك يصدقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه نظر يوما إلى السماء فرآها تتلألأ بالنجوم، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني السماء تنفطر كما هي آية من آيات الساعة. ما دام النجوم باقية فالنجوم أمنة للسماء لا تنفطر. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة فيما بينهم وتفرقوا وتنازعوا بل اقتتلوا فيما بينهم، وهذا أمر لا يرضاه الله جل وعلا ولا يرضاه نبيه عليه الصلاة والسلام. اختلفوا يوما في حياته وسمع صوتهم لما ارتفعت أصواتهم في المسجد، وكان في حجرة من حجراته، يقول أحدهم يا للمهاجرين ويقول الآخر يا للأنصار، دعا بعضهم بعضا بعد أمر وقع بينهم، فخرج مسرعا يجر إزارة. قال أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم، أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم. دعوى الجاهلية هي النسبة لغير الأمور الشرعية، لغير النبي عليه الصلاة والسلام أو لغير دين الله جل وعلا، هذه كلها دعوة جاهلية تنتسب إلى صحابي، دعوة جاهلية. هذا انتسبوا إلى خير الناس بعد رسول الله للمهاجرين والأنصار الذين قال الله جل وعلا في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. أين نحن من هذه النصوص كلها؟ ويأتي من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا للشيعة ويا للصوفية ويا للخوارج، وهكذا دعوات جاهلية منتنة. قال دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية أي نسبة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي دعوة جاهلية. ف فأنكر عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي أمن لأصحابه، إذا ذهب النبي أتى أصحابه ما يوعدون. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة أمنة لهذه الأمة، مهما يكون الأمر الصحابة لا يجوز لنا أن نخرجهم عن بشريتهم، نعتقد أنهم بشر، ومن لازم هذا الاعتقاد أن نعتقد أنهم يصيبون ويخطئون، أن نعتقد أنهم يختلفون، أن نعتقد أنهم يتنازعون، وأن نعتقد لما اعتقدنا خيريتهم أنهم أفضل الناس في الرجوع إلى الحق، وأسرع الناس في قبول الحق والإذعان له. اختلفوا، تنازعوا، حتى اقتتلوا، ثم الله عز وجل أصلح بينهم ولا لا؟ أصلح بينهم. وقال نبي الهدى عليه الصلاة والسلام في من كان سببا لهذا الإصلاح: نظر إليه يوما للحسن ابن علي رضي الله عنه، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين كبيرتين. فجمع الله به بين طائفة علي وطائفة معاوية، ورجعت الأمة إلى سابق عهدها مجتمعة متعاونة مجاهدة في سبيل الله، لأن الفتوحات ما عرفت ازدهارا أفضل مما عرفته في عهد الخلافة الأموية التي أسسها، أو الدولة الأموية التي أسسها الصحابي الجليل كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. هذا الذي ميز الصحابة، ولهذا لا بد أن نعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، فهم أمنة في هذه الأمة حقيقة، وهذه نبوة من نبوات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وقع الأمر كما أخبر. لما انتهى وانقضى جيل الصحابة بدأت الفتن، وبدأت الرؤوس، وبدأ رؤوس المبتدعة يخرجون قرونهم ويبثون شرورهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنكرت السنة، لا تكاد تجد لها أثر، أنكرت السنة. إذا كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قاله أنس رضي الله تعالى عنه، أنكر على التابعين أنه ما رأى شيئا مما كان يراه على عهد رسول الله، قال: إلا هذه الصلاة، إلا هذه الصلاة، وكان يرى فيها الخلل، ليست على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه النسبة ينبغي أن يعرف لها أصحابها أصول تميزها، وهذا الذي ميزها عن غيرها من الطوائف والفرق والملل والنحل. ولهذا كانت كما قال عليه الصلاة والسلام هي الطائفة المنصورة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك، يعني في ثباتهم وفي تصديق انتمائهم أنهم حقا وحقيقة على هذا المنهج، ما هوش ادعاء كما هو حالنا مع الأسف الشديد. كاين بعض الناس الآن، هذه لاحظناها في فتنة سبقت، ما يقدرش يقر أن من الناس ناس يخطئون. لاحظناها مع السابقين، تقول له الشيخ ربيع يخطئ، يبقى يخزر فيك، ينظر فيك نظرة استغراب. يا سبحان الله، حتى تولي انت تشك راك مع صوفي ولا مع سلفي، مع صوفي مع شيعي ولا سلفي. الشيعة لما تقول له راكم غلطين الأئمة الاثني عشر، يصيبون ويخطئون كسائر البشر. وشي يعتقد أنه هذا كفر، تعتقد في الإمام علي أنه يخطئ، لأنه هو يعتقد بعصمته، بل يعتقد أن عصمته أولى وأعظم من عصمة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. سأل الله عز وجل أن يجيرنا من الضلال وأهله. ولا الصوفية تقول له الشيخ أنتم ما وش مش طريقة عندكم هنا؟ هذا اللي حبيت، الله يجازيك كل خير الأخ عيسى. رحمانية، وش حبيت ترجع تحب تقنع لي أنه سيدي عيسى كلهم على السنة سلفي؟ لكن هذا واقع نعيشه، لا نغطي شيئا ظاهرا، نغطي الشمس بالغربال. كاين الرحمنية، احنا هنا في بلادي واتسوف تجانية، احنا هي بلاد توحيد، ولكن الفرقة اللي مشهورة ومتربعة على عرش المتصوفة هناك هما تيجانيون أصلحهم الله جل وعلا. الشاهد أن هؤلاء يعتقدون العصمة في شيوخهم. أنت تيجانية تروح تقول له أحمد تيجاني أخطأ في هذه، تقول له أنه هذه صلاة الفاتح اللي راكم تدندنوا حولها واللي تعظموها أكثر من تعظيمكم لكتاب الله وسنة رسوله راهي ضلال مبين وراهي بدعة منكرة. تقوم تكفر ربما بالله وما تقولش مثل هذا الكلام. هذا واقع نسأل الله العفو العافية. ولا هؤلاء الضلال لا ينبغي لمن يدعي السلفية أن يوافقهم في أصل من أصولهم. مجرد أنك تعتقد ولا تجد في نفسك الحرج أن فلان يخطئ، هذا يكفي أنك وافقت الصوفية في أصل من أصولهم، التي هي هدم لأصل من أصول السنة. لأنه كما قال علماؤنا في البدعة، من أحيا بدعة فقد أمات في مقابلها سنة من السنة، والعكس صحيح كذلك، من أحيا سنة فقد أمات في مقابلها بدعة من البدع. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فينبغي أن يحقق السلفي سلفيته الحق، وأن يكون على الجادة في أصوله قبل فروعه. احنا أحيانا نتناقش ونتجادل وندخل في جدال مع غيرنا، وفي النهاية نكتشف أننا مختلفين في الأصول. لو كنت واحد مثل من هذا الصيف مثلا، تروح تناقشه في مسألة من المسائل، قال فيها الشيخ ربيع كذا، وتقول له ما ثبت في السنة راها خلاف ذلك، والشيخ ربيع اجتهد في هذا وأخطأ مثلا. الشيخ ربيع عنده مثلا الكم إذا كان تحت الرسغين بالنسبة له إسبال، وهذه المسألة قال بها من قال من أهل العلم بناء على حديث ضعيف، بناء على حديث ضعيف. والشيخ ربيع نعتقد أنه من المحدثين المحققين، ولكن هذه من مخالفاته، ومن أخطائه. نعتقد هذا. أنا من جيش دكم قول أن نرد السنة الصحيحة ونرد ما رجحه أهل العلم بناء على هذا، وأن الإسبال لا يشمل الكم لأجل أن الشيخ ربيع قالها. ومن بعد يقول الشيخ ربيع ما يعرفش الحديث ضعيف ولا صحيح، الشيخ ربيع قال هذا من فراغ. هذه الحجج الواهية. الشيخ ربيع ريح نفسك، الشيخ ربيع اجتهد وأخطأ، وهذا ما هو موش أنا اللي نقرر هذا ونقول أخطأ، قال هذا العلماء أخطأ في هذه المسألة. والشيخ ربيع هو يقول عن نفسه اللي علم مني خطأ وتابعني عليه فهو ليس في حل، يعني لما نسمحوش. هو يدعو غيره أنهم إذا رأوا عليه خطأ أو خللا لا يتبعوه عليه. هكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الحق، ودعاة أهل السنة والجماعة دعاة إلى الحق لا إلى غيره. نسأل الله جل وعلا أن يعرفنا بقدرهم ومنزلتهم، وأن يوفقنا للزوم غرزهم وإجلالهم ومعرفة قدرهم. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه وأن نحققه. هذه نصيحة أردت من خلالها أن أنبه إخواني لما وقع فيه غيرهم ممن نحسبهم أنهم معنا على هذا الطريق وعلى هذا المنهج، إلا أنهم جانبوا الصواب في مثل هذه القضايا ولم يوافقوا سلفهم على مثل هذه الأصول، وهذا الذي يسبب الخلل ويسبب الفرقة ويسبب الانحراف. قاعدة من القواعد أننا كل من حرفنا عن أصولنا ولو بقدر يسير دب الخلاف في صفوفنا، وبالتالي النزاع بين بعضنا هذا أمر حتمي. ولهذا الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النزاع اللي يكون سببه وبدايته الخلاف لازم لا بد، وهذا من تميز المنهج السلفي في مسألة الخلاف، أنهم يعتقدون أن الخلاف واقع في الأمة لا محيد عنه، سنة من السنن الكونية، وأن الخلاف على نوعين، ما هوش كله له حكم واحد. هناك من الخلاف خلاف سائغ، يعني يسوغ الاختلاف فيه بين من؟ بين العلماء. فإذا كان هذا الخلاف من هذا النوع ما يكونش فيه، لا ينبغي أن يكون فيه الإنكار، ولا ينبغي أن تعتقد أن الحق فيه واحد لا يتعدد. هذا خطأ، هذا خطأ. ومن آثار هذا الخطأ أو من نتائج هذا الخطأ الناس بعد ذلك يبدع بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا على مسألة خلافية، على مسألة خلافية، هذا لجهلهم. تصور مثلا أن هؤلاء الجهال تصدروا وقدموا وأصبحوا في مقام الإمامة والتوجيه لغيرهم، كيف يكون هذا التوجيه؟ كيف يكون هذا التوجيه؟ يكون هذا لشر عظيم. وهذا يصدق فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الذي نعيشه ونعايشه مع أمثال هؤلاء. والعلماء براء من هذا كله، العلماء براء من هذا كله. احنا لا نتهم في ما يقع بيننا الآن شيخنا الشيخ فركوس أبدا، بل نعتقد الاعتقاد الجازم أنه بريء من هؤلاء ومن ضلالاتهم وانحرافاتهم. الشيخ فركوس يقرهم في هذا الطرق للطعن والغمز، يقرهم على الكذب والافتراء، الكذب الصريح المفضوح والاتهام بالباطل لإخوانهم، يقرهم أبدا، بريء منهم ومن شرهم. وقس على ذلك كل الأمور الأخرى، نسأل الله العفو والعافية. ومن أنواع الخلاف، الخلاف الغير سائغ، وإذا كان الخلاف السائغ لا إنكار فيه، نقول أن الخلاف الغير سائغ ينبغي أن يكون فيه الإنكار، ينبغي أن يكون فيه الإنكار. مسألة مثلا دليلها ومعناها صريح صحيح واضح، ولا يقدم على هذا الدليل قول قائل كائنا من كان، ما هوش في كما في مسألة الخلاف السائر، مسألة قد يكون فيها دليل ولكن مفهوم الدليل وإسقاط الدليل على الواقعة قد يختلف فيه أهل العلم، قد يختلف فيه أهل العلم، ولكل وجهته في ذلك. أما الغير سائغ في مقابل الحديث، أعطي مثال، أنا دائما أمثل بهذا، في قضية الزواج، من أركان الزواج لا نكاح إلا بولي، والحديث الآخر أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل، يعني هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يعارض بقول قائل حتى لو كان إمام من الأئمة. فنعتذر للإمام أبي حنيفة، على كل حال هو يذكر دليله في هذا، إلا أن الحق في هذه المسألة واحد، ولأن المسألة طار بها أصحاب منهج أو مذهب الأخذ بالرخص، القرضاوي ومن قبله شيخه الغزالي كانوا يقررون أن المسائل الخلافية ينبغي أن تستثمر. بماذا تستثمر؟ قالوا نسهل على الأمة في المسائل الخلافية، نقول لهم كاين حتى يأخذوا بأيسر الأقوال في هذه المسألة، نقول لهم هاو كاين مذهب أبي حنيفة يقول ما هوش الولي ليس بركن، يعني روح تزوج على مذهب أبي حنيفة، ما تحوس تجيب الولي تاعها ولا يقبل ولا ما يقبلش، هذا ضلال مبين، صلى الله العافية. فمثل هذه نقول الحق فيها واحد، والخلاف فيها غير سائغ، والإنكار على المخالف وارد، ننكر عليه. فهمنا هذه القضية؟ هذا وقس على ذلك، يعني هذه في الأحكام المتعلقة بالمسائل الفرعية. أما في الأصول ما كاش خلاف سائغ وغير سائغ، الخلاف كله غير سائغ، والله أعلم. شاهد من هذا يا إخوان أنه ينبغي علينا أولا وقبل كل شيء أن نتعلم هذه الأصول، وأن نشغل أنفسنا دائما وأبدا بالعلم النافع. ولهذا العلماء يذكرون من أسباب العصمة من الفتن الاشتغال بطلب العلم. الناس راهم يخوضون وراهم في القيل والقال والجدال والمراء، وانت راك مع إخوانك في الطلب مجتهدين في تحصيل ما ينفعكم عند ربكم حتى تصححوا من عباداتكم، وقبل هذا من اعتقادكم، وما إلى ذلك. والذي يشغل نفسه بما ينفعه ما يكونش عنده وقت لأن يشغل بمثل هذه الأمور. أنا لاحظت غير في بعض الأماكن التي أزورها. كنت مؤخرا مشينا للوادي سوف، وهذه قلتها وأكررها، وفي مدينة رقيبة درت المجلس، وبعد المجلس بعد المغرب قالوا الإخوة كاين أسئلة إذا تكرم. قلت لهم ما فيش حرج. قعدنا من المغرب العشاء أجيب على أسئلة الإخوة، وكان ربما عدد الأسئلة 7 أسئلة. كملنا المجلس ولا سؤال فيما كما راكم تقولوا انتما فيما يحدث. قال لي اللي كان معايا، قال لي الشيخ ما لاحظش امر. قلت له واش هو؟ قال لي ما كانش اسئله على ما يحدث في الساحه. قلت له لان الناس هذو عندهم ما يشغلهم، عندهم ما يشغلهم، عندهم برنامج علمي راهم فيه وكذا وكذا، ما يقدروش هاد المشوشين اللي راهم يطوفوا في البلاد ويفترون على العباد لا داعي لذكر الأسماء، ولكن هذا الواقع نعيشه جميعا ولاحظناه جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعصمنا من الشرور كلها، وأن يبارك لأخينا وأن يبارك فيه وفي سائر إخوانه. والله تبارك وتعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بارك الله فيك، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. سمحنا عبد النور. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على عظيم نعمه علينا، ومن هذه النعمة ألا وهي أن نجتمع على الخير وعلى ذكره تبارك وتعالى دائما وأبدا، وعلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر كما أمرنا ربنا جل في علاه. ومن أجل نعمه علينا كذلك أن وفقنا لهذا المنهج القويم والطريق المستقيم الذي ارتضاه لنا ربنا جل في علاه، ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا من تمام شكر الله جل وعلا على مثل هذه النعم أن نسخرها في مرضاته، وأن نحسن استغلالها في طاعته، وخاصة بالنسبة لهذه النعمة الأخيرة هداية الله جل وعلا لنا إلى منهج أهل الحق، إلى منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهدايته لنا ينبغي أن تكون بحسن الثبات على أصول هذا المنهج. وهذا من التميز الذي ميز الله جل وعلا به هذه الفرقة والطائفة، والتميز هذا ينبغي أن يعلم، وينبغي أن يعلمه كل منتسب لهذه الدعوة ولهذا المنهج القويم، لأن هذا المنهج لا يقبل الجهل ولا يقبل التقليد ولا يرضى بالتعصب أو التقديس. هذا المنهج قائم على الحق، والحق إنما في قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. وأن نعلم علم اليقين أن ما يحدث في هذه الأمة هو سنة من سنن الله جل وعلا الكونية، وقضاء من قضائه، وحكم من أحكامه. ومن عقيدتنا أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا راد لحكمه، ولكن السلفي مطالب أن يكون على كل أحواله أن يكون ملتزما بما أمر به. ومن هذه الأصول التي تميز بها هذا المنهج القويم، وهي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن من تمام توحيد الله جل وعلا أو تحقيق كلمة التوحيد أن نوحده في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي عبادته، التوحيد الخالص، وأن نحقق الشرط الثاني من كلمة التوحيد أن نوحد بالاتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. كلمة التوحيد تتضمن توحيد الله جل وعلا بهذا المعنى، وتتضمن توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. والثاني يصدق الأول، لا يكون الموحد موحدا إلا بنوعي التوحيد، أن يوحد نبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذا بالاعتقاد أولا، أن يعتقد الاعتقاد الجازم أنه ليس ثمة متبوع يتبع في كل ما قال وفي كل ما قرر إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ الناس جميعا من بعده مصيب ومخطئ، وهذا الذي قرره السلف وحققوه وساروا عليه من مثل قول الإمام مالك عليه رحمة الله، حيث قال: كل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا أصل عظيم لمن وفق لفهمه وتحقيقه. كل يؤخذ من قوله ويرد، وهذه تفيد العموم. ثم قال مستثنيا: إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يشير إلى قبره وإلى حجرته إذ كان يدرس في مسجده رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يفهم من هذا أن كل الناس مهما كانت درجتهم ومهما كان في العلم قدرهم وفي الصلاح رتبتهم، أصلح الصلحاء وأعلم العلماء يصيبون ويخطئون. نعتقد هذا جازمين به من غير شك ولا تردد ولا ارتياب، ومن طرأ عليه الشك في مثل هذا الأصل، هذا عليه أن يراجع سلفيته وأن يراجع انتماءه وانتسابه لهذا المنهج القويم الذي تميز عن سائر المناهج وظهر على الصورة التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته من بعده بعد وفاته: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن فارق هذه الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى أدى الذي عليه، ونحن شهود على ذلك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولهذا أشهد على هذا أصحابه يوم أن جمعه الله جل وعلا بهم في تلك الحجة المشهودة في حجة الوداع، وبالتحديد في خطبة عرفة، قال مخاطبا هؤلاء الصحابة الكرام: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة. وأخذ يشير إليهم ويشير إلى السماء أن الله تبارك وتعالى يسمع شهادتهم من فوق 7 سماوات، وتركهم على هذا الأمر، على مثل البيضاء لا خفاء ولا لبس ولا اعوجاج في هذا المنهج، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها، أي لا ينحرف عنها، عن هذه الطريقة النبوية، إلا كان من الهالكين في الدنيا والخاسرين يوم القيامة، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع هديه ولزوم سنته وحذرنا من مخالفة أمره وجعل في المخالفة الفتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومثل ما وصف الإمام مالك عليه رحمة الله هذا الطريق وهذه السنة بأنها سفينة نوح عليه السلام، السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. مفهوم هذا الكلام أنه من تأخر عنها بإعراض أو بتقصير أو ما إلى ذلك فإنه هالك لا محالة، لا ينجو أبدا، لأن النجاة لا تكون إلا باتباع السنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا هو الحق الذي جاء به هذا النبي الكريم. وبناء على هذا فإن كل الناس من غير استثناء حتى الصحابة أقوالهم وأحكامهم تعرض على السنة، إن وافقت السنة قبلت، وإن خالفت السنة من غير قصد المخالفة من أصحابها، وهذا هو الظن بمثل الصحابة والتابعين وتابعيهم وبمثل أئمة الهدى وعلماء السنة، لا يتقصد أحد منهم مخالفة سنة صريحة صحيحة، إلا أنه قد يجتهد وقد يخطئ في اجتهاده، وإلا ما فائدة قولي مثل الإمام الشافعي عليه رحمة الله الذي كان كالشمس للدنيا كما وصفه تلميذه الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، قال إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تقبلوه ولا تعتمدوه ولا تستدلوا به. هذا إمام الدنيا في زمانه الإمام الشافعي، ولا شك ولا ريب أن غيره ممن كان في زمانه أو من بعده هو دونه في القدر والمنزلة دون الإمام الشافعي، ولكن القاعدة هي والأصل هو لا يتغير ولا يتبدل. هذا الذي ينبغي أن يسير عليه كل سلفي تحقيقا للتميز الذي ميز الله جل وعلا به هذا المنهج القويم. هذا المنهج ليست له نسبة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنكم لاحظتم هذا، غير هذا المنهج تنتهي نسبته إلى أول من قال به أو قرر أصوله ومذهبه. الأشاعرة ينتسبون للإمام أبي الحسن الأشعري، والماتريدية ينتسبون إلى الإمام أبي منصور الماتريدي، وهؤلاء يعدون أنفسهم أنهم هم أهل السنة، بل عقدوا مؤتمرهم العالمي لتقرير هذا الأصل، والقصد منه هو إزاحة أهل السنة الحقيقيين، إذا كان الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، فأين موقع أهل السنة؟ إهمال لهم ومحاولة لإزاحتهم، وكذلك يفعلون أهل الباطل، وكذلك يفعلون حتى بعضهم من أهل الشر والفساد يسعون إلى إزاحة أهل العلم. لا نتكلم عما يحدث في أيامنا، هذا وقع قبل هذه الأيام، حاولوا إزاحة جبال العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكالإمام الألباني رحمة الله عليه. في أيامه كانت تعقد مؤتمرات، مؤتمر الشيشان لإزاحة أهل السنة، كانوا يعقدون مؤتمرات لإزاحة جهود الألباني، وليس ببعيد عقد في بلدنا المؤتمر، مؤتمر كانوا يسموه مؤتمر الفكر الإسلامي، وكان كل سنة تجي طبعة جديدة، في طبعة من طبعاته عنونوا له بملتقى الفكر الإسلامي للسنة النبوية، وجمعوا فيه كل من يعرف بالعداء للشيخ الألباني، جمعوهم من الشتات، جابوا اللي من سوريا، جابوا اللي من مصر، جابوا حتى اللي من إيران، الشيعة الأخباث الروافض، مع الأسف الشديد في بلدنا هذا بلد السنة والتوحيد، وخرجوا من بين المقررات التي خرجوا بها أنه لا تصحيح ولا تضعيف بعد زمن أئمة الحديث، وأن الذي عرف بالحديث لا يجوز له الإفتاء، والقصد من هذا هو الشيخ الألباني، وأخذوا يكررون أن الفتوى ليست لأهل الحديث، والعالم إذا كان عالما في الحديث مجاله الحديث فقط ولا يتدخل في غيره، الحديث الذي هو أصل الدين، أصل الدين، وعلماء الحديث ما همش علماء إسناد فحسب، علماء إسناد ومتن، علماء بالحديث دراية ورواية الاثنين. الإمام البخاري عليه رحمة الله الذي لقب بجدارة أمير المؤمنين في الحديث، وهذه أعلى مرتبة أعطيت لعالم من علماء الحديث، ما أعطيت هذه إلا للبخاري وربما واحد ثاني فقط، كان يعني من الدرجات الحافظ ومن الدرجات الحاكم ومن الدرجات، هذه كلها ألقاب تطلق على المحدثين بحسب درجاتهم. صحيحه ما هوش كتاب حديث رواية فحسب، بل كتاب حديث رواية ودراية. صحيح البخاري في تبويبه وتبويباته فقط فقه، كل باب مسألة من مسائل الفقهية يظهر من خلالها الإمام البخاري اختياره ومذهبه في ذلك، ولهذا هذا الكتاب فريد من نوعه، دليل على صدق تصنيف صاحبه وإخلاصه في عمله، كيف لا كيف لا، وهو ما من حديث وضعه إلا بعد أن صلى لله ركعتين، إلا بعد أن اغتسل وتطيب وصلى لله ركعتين ثم يضع الحديث تعظيما لحديث رسول الله. كيف لا يبارك الله جل وعلا في مثل هذا الجهد، يقينا أن الله تبارك وتعالى بارك في عمله، وهو مما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من عمله الصالح الذي لم ينقطع حتى بعد وفاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ونسأل الله أن يمن على أخينا وعلى سائر إخواننا أن تكون هذه الذرية ذرية صالحة، ومن العمل الصالح الذي يبقى في عقبه. الشاهد أن هذا من العمل الذي يبقى لأمثال هؤلاء الأئمة والعلماء، علم ينتفع به. وانظر إلى ذاك النفع الذي ملأ به صاحبه الدنيا بأسره مشرقا ومغربا. أي كتاب بعد كتاب الله أفضل من صحيح البخاري، وأنفع للأمة من صحيح البخاري، الذي جمع فيه صاحبه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي برمتها. على كل حال، هو أتى على أغلبها، لأنه جمع السنة من سائر الأبواب والنواحي، رحمة الله جل وعلا على صاحبها، يعني على الإمام البخاري عليه رحمة الله. وزاد الله جل وعلا المسلمين نفعا بصنيع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه لهذا الجامع العظيم. ولهذا قال: من جاء بعده لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد كتاب فتح الباري، أنه أفضل الشروح على الإطلاق. وهذا لا شك أنه من بركة هؤلاء ومن أدلة إخلاصهم في أعمالهم. الشاهد أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي العصمة، وفيها النجاة لمن تمسك بها ولمن فهمها على الوجه المطلوب، لأننا أمرنا في هذا الباب بأن نقدم فهم سلف هذه الأمة على غيرهم، أن نقدم فهم سلف هذه الأمة. ولهذا الحق عندنا ما هوش فقط في الكتاب والسنة وأنهما المصدران الأساسيان، بل الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة لا بد من إضافة هذا الأصل الثالث. وهذا من التميز في المنهج السلفي، أنه لا يرضى ولا يقدم على فهم السلف فهوم غيرهم مهما كانوا، مهما كان. هذا كأصل، هذا كأصل، ولكن عند التفصيل قد يكون يعني القول الأرجح في من كان من الأئمة على بعد زمنهم عن السلف، لأن القضية ترجع أولا وأساسا إلى موافقة الحق، إلى موافقة الحق. والسلف هم أولى الناس وأحرى الناس بموافقة الحق. والعلماء يستدلون دائما وأبدا بقوله تبارك وتعالى في هذا الباب: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتبهوا إلى هذه الألفاظ. قال جل وعلا: من بعد ما تبين له الهدى. وسبيل تبين الهدى هو بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تبين لك الهدى، لا يجوز لك أن تترك هذا البيان لغيره، وغيره إنما هو في أقوال الرجال مهما كانوا. ثم زاد هذا قيدا بقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، هو ما كان عليه أصحاب رسول الله، لأنه لم يكن في الأرض حين نزول هذه الآية من المؤمنين إلا هم، ما كانش غيرهم، صح ولا لا؟ ما كانش غيرهم، فهم المقصودون. ولهذا جاء في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، كلها في النار. قال: وستفترق هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة. وهذا اللي قلنا من السنن الكونية الواقعة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم، دعا ربه ثلاثا، يعني ثلاث أمور. قال: فأعطاني 2 ومنعني 1. استجاب له في أمرين ولم يستجب له في أمر واحد. هذا الأمر أن لا يجعل بأسهم بينهم شديد، دعا ربه أن لا يجعل بأس هذه الأمة فيما في بعضها البعض، فمنعه هذه. سبق هذا في حكمه وأمره أنهم سيختلفون وأنهم سيفترقون وما إلى ذلك من هذه الأمور التي عاشتها الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك يصدقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه أنه نظر يوما إلى السماء فرآها تتلألأ بالنجوم، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني السماء تنفطر، كما هي آية من آيات الساعة. ما دام النجوم باقية فالنجوم أمنة للسماء لا تنفطر. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة فيما بينهم وتفرقوا وتنازعوا، بل اقتتلوا فيما بينهم، وهذا أمر لا يرضاه الله جل وعلا ولا يرضاه نبيه عليه الصلاة والسلام. اختلفوا يوما في حياته وسمع صوتهم لما ارتفعت أصواتهم في المسجد وكان في حجرة من حجراته، يقول أحدهم يا للمهاجرين ويقول الآخر يا للأنصار، دعا بعضهم بعضا بعد أمر وقع بينهم، فخرج مسرعا يجر إزارة، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا فيكم، أبي دعوة الجاهلية وأنا فيكم. دعوة الجاهلية هي النسبة لغير الأمور الشرعية، لغير النبي عليه الصلاة والسلام أو لغير دين الله جل وعلا، هذه كلها دعوة جاهلية تنتسب إلى صحابي، دعوة جاهلية، هذا انتسبوا إلى خير الناس بعد رسول الله، للمهاجرين والأنصار الذين قال الله جل وعلا في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. أين نحن من هذه النصوص كلها؟ ويأتي من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا للشيعة ويا للصوفية ويا للخوارج، وهكذا دعوات جاهلية منتنة، قال دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية، أي نسبة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة جاهلية. فأنكر عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فالنبي أمن لأصحابه، إذا ذهب النبي أتى أصحابه ما يوعدون، ثم قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة أمنة لهذه الأمة مهما يكون الأمر، الصحابة لا يجوز لنا أن نخرجهم عن بشريتهم، نعتقد أنهم بشر، ومن لازم هذا الاعتقاد أن نعتقد أنهم يصيبون ويخطئون، أن نعتقد أنهم يختلفون، أن نعتقد أنهم يتنازعون، وأن نعتقد لما اعتقدنا خيريتهم أنهم أفضل الناس في الرجوع إلى الحق وأسرع الناس في قبول الحق والإذعان له. اختلفوا تنازعوا حتى اقتتلوا، ثم الله عز وجل أصلح بينهم ولا لا؟ أصلح بينهم، وقال نبي الهدى عليه الصلاة والسلام في من كان سببا لهذا الإصلاح، نظر إليه يوما للحسن ابن علي رضي الله عنه، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين كبيرتين، فجمع الله به بين طائفة علي وطائفة معاوية، ورجعت الأمة إلى سابق عهدها مجتمعة متعاونة مجاهدة في سبيل الله، لأن الفتوحات ما عرفت ازدهارا أفضل مما عرفته في عهد الخلافة الأموية التي أسسها، أو الدولة الأموية التي أسسها الصحابي الجليل كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، هذا الذي ميز الصحابة، ولهذا لا بد أن نعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم. فهم أمنة في هذه الأمة حقيقة، وهذه نبوة من نبوات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وقع الأمر كما أخبر. لما انتهى وانقضى جيل الصحابة بدأت الفتن وبدأت الرؤوس، وبدأ رؤوس المبتدعة يخرجون قرونهم ويبثون شرورهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنكرت السنة، لا تكاد تجد لها أثر، أنكرت السنة. إذا كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قاله أنس رضي الله تعالى عنه أنكر على التابعين أنه ما رأى شيئا مما كان يراه على عهد رسول الله، قال إلا هذه الصلاة، إلا هذه الصلاة، وكان يرى فيها الخلل، ليست على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه النسبة ينبغي أن يعرف لها أصحابها أصول تميزها، وهذا الذي ميزها عن غيرها من الطوائف والفرق والملل والنحل. ولهذا كانت كما قال عليه الصلاة والسلام هي الطائفة المنصورة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية وهم على ذلك، يعني في ثباتهم وفي تصديق انتمائهم أنهم حقا وحقيقة على هذا المنهج، ما هوش ادعاء كما هو حالنا مع الأسف الشديد. كاين بعض الناس الآن، هذه لاحظناها في فتنة سبقت، ما يقدرش يقر أن من الناس ناس يخطئون، لاحظناها مع السابقين، تقول له الشيخ ربيع يخطئ يبقى يخزر فيك، ينظر فيك نظرة استغراب، يا سبحان الله، حتى تولي انت تشك راك مع صوفي ولا مع سلفي، مع صوفي مع شيعي ولا سلفي. الشيعة لما تقول له رقم غلطين الأئمة الاثني عشر يصيبون ويخطئون، خسائر البشر، وشي يعتقد أنه هذا كفر، تعتقد في الإمام علي أنه يخطئ لأنه هو يعتقد بعصمته، بل يعتقد أن عصمته أولى وأعظم من عصمة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. سأل الله عز وجل أن يجيرنا من الضلال وأهله. ولا الصوفية تقول له الشيخ أنتم ما وش مش طريقة عندكم هنا، هذا اللي حبيت، الله يجازيك كل خير الأخ عيسى، رحمانية، وش حبيت ترجع تحب تقنعني أنه سيدي عيسى كلهم على السنة سلفيون، لكن هذا واقع نعيشه، لا نغطي شيئا ظاهرا، نغطي الشمس بالغربال. كاين الرحمن، احنا في بلادي واتسوف تجانية، احنا هي بلاد التوحيد، ولكن الفرقة اللي مشهورة ومتربعة على عرش المتصوفة هناك هما تجانيون أصلحهم الله جل وعلا. الشاهد أن هؤلاء يعتقدون العصمة في شيوخهم، أنت تجانية راح تقول له أحمد تجاني أخطأ في هذه، تقول له أنه هذه صلاة الفاتح اللي راكم تدندنوا حولها واللي تعظموها أكثر من تعظيمكم لكتاب الله وسنة رسوله راهي ضلال مبين وراهي بدعة منكرة، تقوم تكفر ربما بالله وما تقولش مثل هذا الكلام. هذا واقع نسأل الله العفو العافية. ولا هؤلاء الضلال لا ينبغي لمن يدعي السلفية أن يوافقهم في أصل من أصولهم. مجرد أنك تعتقد ولا تجد في نفسك الحرج أن فلان يخطئ، هذا يكفي أنك وافقت الصوفية في أصل من أصولهم التي هي هدم لأصل من أصول السنة. لأنه كما قال علماؤنا في البدعة: من أحيا بدعة فقد أمات في مقابلها سنة من السنة، والعكس صحيح كذلك، من أحيا سنة فقد أمات في مقابلها بدعة من البدع. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فينبغي أن يحقق السلفي سلفيته الحق، وأن يكون على الجادة في أصوله قبل فروعه. احنا أحيانا نتناقش ونتجادل وندخل في جدال مع غيرنا، وفي النهاية نكتشف أننا مختلفين في الأصول. لو كنت واحد مثل من هذا الصنف مثلا، تروح تناقشه في مسألة من المسائل قال فيها الشيخ ربيع كذا، وتقول له ما ثبت في السنة راها خلاف ذلك، والشيخ ربيع اجتهد في هذا وأخطأ مثلا. الشيخ ربيع عنده مثلا الكم إذا كان تحت الرسغين بالنسبة له إسبال، وهذه المسألة قال بها من قال من أهل العلم بناء على حديث ضعيف، بناء على حديث ضعيف. والشيخ ربيع نعتقد أنه من المحدثين المحققين، ولكن هذه من مخالفاته ومن أخطائه، نعتقد هذا. أنا ما نجيش دوك نقول أن نرد السنة الصحيحة ونرد ما رجحه أهل العلم بناء على هذا، وأن الإسبال لا يشمل الكم لأجل أن الشيخ ربيع قالها. ومن بعد يقول لك الشيخ ربيع ما يعرفش الحديث ضعيف ولا صحيح، الشيخ ربيع قال هذا من فراغ، هذه الحجج الواهية. الشيخ ربيع ريح نفسك، الشيخ ربيع اجتهد وأخطأ، وهذا ما هو موش أنا اللي نقرر هذا ونقول أخطأ، قال هذا العلماء أخطأ في هذه المسألة. والشيخ ربيع هو يقول عن نفسه اللي علم مني خطأ وتابعني عليه فهو ليس في حل، يعني لما نسمحوش. هو يدعو غيره أنهم إذا رأوا عليه خطأ أو خللا لا يتبعوه عليه. هكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الحق، ودعاة أهل السنة والجماعة دعاة إلى الحق لا إلى غيره. نسأل الله جل وعلا أن يعرفنا بقدرهم ومنزلتهم، وأن يوفقنا للزوم غرزهم وإجلالهم ومعرفة قدرهم. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه وأن نحققه. هذه نصيحة أردت من خلالها أن أنبه إخواني لما وقع فيه غيرهم ممن نحسبهم أنهم معنا على هذا الطريق وعلى هذا المنهج، إلا أنهم جانبوا الصواب في مثل هذه القضايا، ولم يوافق سلفهم على مثل هذه الأصول، وهذا الذي يسبب الخلل ويسبب الفرقة ويسبب الانحراف. قاعدة من القواعد: أننا كلما انحرفنا عن أصولنا ولو بقدر يسير دب الخلاف في صفوفنا، وبالتالي النزاع بين بعضنا هذا أمر حتمي. ولهذا الله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النزاع اللي يكون سببه وبدايته الخلاف لازم لا بد. وهذا من تميز المنهج السلفي في مسألة الخلاف، أنهم يعتقدون أن الخلاف واقع في الأمة لا محيد عنه، سنة من السنن الكونية، وأن الخلاف على نوعين، ما هوش كله له حكم واحد. هناك من الخلاف خلاف سائغ، يعني يسوغ الاختلاف فيه بين من؟ بين العلماء. فإذا كان هذا الخلاف من هذا النوع ما يكونش فيه، لا ينبغي أن يكون فيه الإنكار، ولا ينبغي أن تعتقد أن الحق فيه واحد لا يتعدد. هذا خطأ، هذا خطأ. ومن آثار هذا الخطأ أو من نتائج هذا الخطأ الناس بعد ذلك يبدع بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا على مسألة خلافية، على مسألة خلافية، هذا لجهلهم. تصور مثلا أن هؤلاء الجهال تصدروا وقدموا وأصبحوا في مقام الإمامة والتوجيه لغيرهم، كيف يكون هذا التوجيه؟ كيف يكون هذا التوجيه؟ يكون هذا لشر عظيم. وهذا يصدق فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الذي نعيشه ونعايشه مع أمثال هؤلاء، والعلماء براء من هذا كله، العلماء براء من هذا كله. احنا لا نتهم في ما يقع بيننا الآن شيخنا الشيخ فركوز أبدا، بل نعتقد الاعتقاد الجازم أنه بريء من هؤلاء ومن ضلالاتهم وانحرافاتهم. الشيخ فركوس يقرهم في هذا الطرق للطعن والغمز، يقرهم على الكذب والافتراء، الكذب الصريح المفضوح والاتهام بالباطل لإخوانهم، يقرهم أبدا، بريء منهم ومن شرهم. وقس على ذلك كل الأمور الأخرى، نسأل الله العفو والعافية. ومن أنواع الخلاف الخلاف الغير سائغ، وإذا كان الخلاف السائغ لا إنكار فيه نقول أن الخلاف الغير سائغ ينبغي أن يكون فيه الإنكار، ينبغي أن يكون فيه الإنكار. مسألة مثلا دليلها ومعناها صريح صحيح واضح، ولا يقدم على هذا الدليل قول قائل كائنا من كان، ما هوش في كما في مسألة الخلاف السائر. مسألة قد يكون فيها دليل، ولكن مفهوم الدليل وإسقاط الدليل على الواقعة قد يختلف فيه أهل العلم، قد يختلف فيه أهل العلم، ولكل وجهته في ذلك. أما الغير سائغ في مقابل الحديث، أعطي مثال، أنا دائما أمثل بهذا، لا 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 في قضية الزواج، من أركان الزواج لا نكاح إلا بولي، والحديث الآخر أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل، يعني هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يعارض بقول قائل حتى لو كان إمام من الأئمة. فنعتذر للإمام أبي حنيفة، على كل حال هو يذكر دليله في هذا، إلا أن الحق في هذه المسألة واحد، ولأن المسألة طار بها
أصحاب منهج أو مذهب الأخذ بالرخص، القرضاوي ومن قبله شيخه الغزالي كانوا يقررون أن المسائل الخلافية ينبغي أن تستثمر. بماذا تستثمر؟ قالوا نسهل على الأمة في المسائل الخلافية، نقول لهم كاين حتى يأخذوا بأيسر الأقوال في هذه المسألة. نقول لهم هاو كاين مذهب أبي حنيفة يقول ما هوش الولي ليس بركن، يعني روح تزوج على مذهب أبي حنيفة، ما تحوس تجيب الولي تاعها ولا يقبل ولا ما يقبلش، هذا ضلال مبين صلى الله عليه. فمثل هذه نقول الحق فيها واحد والخلاف فيها غير سائغ والإنكار على المخالف وارد، ننكر عليه. فهمنا هذه القضية؟ هذا وقس على ذلك. يعني هذه في الأحكام المتعلقة بالمسائل الفرعية، أما في الأصول ما كاش خلاف سائغ وغير سائغ، الخلاف كله غير سائغ والله أعلم. شاهد من هذا يا إخوان أنه ينبغي علينا أولا وقبل كل شيء أن نتعلم هذه الأصول وأن نشغل أنفسنا دائما وأبدا بالعلم النافع. ولهذا العلماء يذكرون من أسباب العصمة من الفتن الاشتغال بطلب العلم. الناس راهم يخوضون وراهم في القيل والقال والجدال والمراء، وانت راك مع إخوانك في الطلب مجتهدين في تحصيل ما ينفعكم عند ربكم حتى تصححوا من عباداتكم وقبل هذا من اعتقادكم وما إلى ذلك. والذي يشغل نفسه بما ينفعه ما يكونش عنده وقت لأن يشغل بمثل هذه الأمور. أنا لاحظتها غير في بعض الأماكن التي أزورها، كنت مؤخرا مشينا لوادي سوف وهذه قلتها وأكررها، وفي مدينة رقيبة درت المجلس، وبعد المجلس بعد المغرب قالوا الإخوة كاين أسئلة إذا تكرم، قلت لهم ما فيش حرج. قعدنا من المغرب العشاء أجيب على أسئلة الإخوة، وكان ربما عدد الأسئلة 7 أسئلة. كملنا المجلس ولا سؤال فيما كما راكم تقولوا انتم فيما يحدث. قال لي اللي كان معايا قال لي الشيخ ما لاحظش امر، قلت له واش هو؟ قال لي ما كانش اسئله على ما يحدث في الساحه. قلت له لان الناس هذو عندهم ما يشغلهم، عندهم برنامج علمي راهم فيه وكذا وكذا، ما يقدروش هاد المشوشين اللي راهم يطوفوا في البلاد ويفترون على العباد لا داعي لذكر الأسماء، لكن هذا الواقع نعيشه جميعا ولاحظناه جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعصمنا من الشرور كلها، وأن يبارك لأخينا وأن يبارك فيه وفي سائر إخوانه، والله تبارك وتعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر والله أعلم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.